فاستأذن له، فأذن له عمر رضي الله عنه، فلما دخل قال، أي عيينة بن حصن، هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري. مضينا في تفسير هذا الحديث إلى أول الكلام الذي قاله عيينة بن حصن لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد استشكل بعض الإخوة أن يسمى هذا الخبر الذي رواه ابن عباس حديثا، أو استشكل أن يسوقه الإمام النووي في كتابه مع العلم بأنه إنما جعل هذا الكتاب عبارة عن مجموعة أحاديث مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلام الذي في هذا الحديث الحقيقة كله ما بين عمر وعيينة بن حصن والحر بن قيس. هذا شيء موجود في سائر كتب الحديث، يعني الإمام البخاري كتابه كتاب حديث، وهذا الحديث موجود في صحيح البخاري. الموطأ للإمام مالك كتاب حديث، وهو مليء بفتاوى من عند الإمام مالك وبأحاديث يرفعها إلى الصحابة، وهي ليست مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي تروى وحكمها حكم الحديث. كثيرا ما يكون كلام الصحابي في حكم المرفوع عندما لا يكون للرأي فيه مجال. نعم، فهذا لا إشكال فيه. وكنا قد جعلنا حديثنا في درس الفائت كله حول كلام الحر بن قيس عن المجلس الذي كان يعتمده سيدنا عمر رضي الله عنه للشورى، فقد قال: كان القراء، أو هذا كلام سيدنا عبد الله بن عباس، كان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته، كهولا كانوا أو شبانا. وكان الحر بن قيس واحدا منهم. فقلنا إن كلمة القراء حيثما وردت في ذلك العصر إنما تعني الفقهاء والعلماء بالشريعة الإسلامية، ولا تعني ما يعنيه الناس اليوم مجرد إتقان التلاوة. وقلنا إن الخلفاء الراشدين جميعا كانت لهم مجالس شورى، ولم يكن أي منهم يبرم حكما اجتهاديا دون أن يعود إلى مجلس الشورى أبدا. وأوضحنا أهمية ذلك، بل أوضحنا أن مجالس الشورى التي كان يعتمدها الفقهاء الخلفاء الراشدون كانت متنوعة، فيها الرجال كبارا شيوخا وشبانا وأحداثا، لا سيما مجلس الشورى الذي كان يعتمد عليه سيدنا عمر، وكان فيه أيضا نساء، فكان سيدنا عمر يستشير النساء ويأخذ بمشورتهن إذا رأى أن مشورتهن مصيبة وسليمة ومتفقة مع المنطق والمصلحة وقواعد الشرع. وقلنا إننا لا نجد في الشريعة الإسلامية ما يمنع من أن تجلس المرأة مجلس الشورى، سواء الشورى في المبايعة للحاكم، أو الشورى في استنباط أحكام الشريعة الإسلامية، أو الشورى في الأحكام القضائية فيما يحق لها أن تشهد فيه. ولكن لفتنا النظر إلى أن هذا ما ينبغي أن ينسينا الآداب والواجبات التي ينبغي أن تتمسك بها المرأة، بل التي ينبغي أن يتمسك بها كل من الرجل والمرأة. فللرجل أن يجلس مجلس الشورى وأن يمارس ما يشاء من الوظائف على أن لا ينسيه ذلك الواجبات التي كلفه الله بها، كذلك المرأة لها أن تمارس أي من الوظائف التي أباحها الشارع والتي تفيد المجتمع ما عدا رئاسة الدولة طبعا، ولكن عليها ألا تنسى أنها مكلفة بقائمة من الآداب والواجبات كالستر والصيانة وعدم الاختلاط المشين وعدم الخلوة مع الرجل الأجنبي. ولعلنا نسينا أن نقول شيئا آخر أيضا كمراعاة سلم الأولويات في المصالح الإسلامية المنوطة بها، كأن تكون المرأة زوجة ولها أولاد، وكان انصرافها إلى هذا العمل يقصيها عن رعاية أولادها ويقصيها عن القيام بحضانتهم ورعاية شؤونهم. ها هنا يأتي قانون سلم الأولويات ليوضح أنها إما أن تجمع بين الأمرين بشكل حقيقي لا حرج، فإن لم تستطع أن تجمع فالأفضلية لأي شيء لما هو الأولى، وما هو الأولى في حياتها خصوصيات العمل الذي أناطه الله سبحانه وتعالى بها. إذن فليس للمرأة أن تترك دارها وأن تترك رعاية زوجها وأولادها لتتفرغ لوظيفة ما من الوظائف، سواء كانت الوظيفة تعليما أو كانت الوظيفة تربية أو تمريضا أو انصرافا إلى الشورى أو أي شيء، ما دام أن هذا العمل المباح المشروع في أصله يقصيها عما هو أولى. ومبدأ سلم الأولويات مبدأ هام جدا ينبغي أن يراعى ترتيبه عند تصادم المصالح والأحكام. ومراعاة هذا الأمر ليست خاصة بالمرأة، بل هو أيضا مسؤولية منوطة بالرجل، فالرجل أيضا عندما يجد أبواب وظيفة من الوظائف الاجتماعية المفيدة مفتحة أمامه، لكن انصرافه إلى هذه الوظيفة يقصيه عن واجب أهم كلفه الله سبحانه وتعالى به، فإن عليه أن يترك المهم وأن ينصرف إلى الأهم. وهذا المبدأ من المبادئ المجمع عليها، ولا أعلم خلافا في ذلك قط. فنضيف إلى ما قلناه في الأسبوع الماضي هذه النقطة أيضا حتى يتكامل الموضوع. فإذا لاحظنا هذا، فالمرأة كالرجل تماما في الوظائف والأعمال التي تملك أن تنهض بها أو أن تقوم بها. ونعود فنتابع شرح هذا الحديث. استأذن الحر بن قيس لأمير المؤمنين لعيينة بن حصن ليدخل على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما دخل عليه قال له عيينة بن حصن رأسا هكذا: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل، أي أنت شحيح ولا تكرمنا بالعطاء، ولا تحكم فينا بالعدل، لعلنا نعجب كيف. بدأ عيينة بن حصن خطابه لأمير المؤمنين عمر بهذا الكلام الذي يعني يفوح بقلة الأدب وبالوقاحة. وكيف يمكن أن نتصور أن رجلا من الصحابة، وقد يخيل إليكم أن هذا واحد من الصحابة، كيف يقول هذا الكلام؟ فلنقف عند هذه النقطة قبل أن ننتقل إلى ردة الفعل عند سيدنا عمر. عيينة بن حصن هذا أسلم بعد الفتح وجاء لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه ارتد بعد ذلك، ارتد عن الإسلام. ولما ارتد خرج من المدينة المنورة ولحق بمجتمعات بعيدة عن الإسلام، ثم عاد فدخل الإسلام مرة أخرى في عهد أبي بكر الصديق، ثم جاء إلى عمر بن الخطاب في هذه المرة كما ترون. إذن أعتقد أن العجب يزول بعد ذكر هذه الترجمة السريعة الوجيزة لعيينة ابن حصن. أسلم بعد الفتح، وبعد أشهر ارتد عن الإسلام. فماذا تتوقعون من إنسان أسلم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارتد عن الإسلام وخرج من المجتمع الإسلامي؟ والمجتمع الإسلامي كان آنذاك، كانت عاصمته المدينة المنورة، ابتعد عن المجتمع الإسلامي ولحق بأطراف الشام ربما على ما أذكر، نعم، وبقي مدة طويلة هناك. إذن هذا الإنسان لا شك أن قلبه مليء بالزغل، وأن فيه قدرا كبيرا من الشحناء والبغضاء. وإذا عرفنا عنوان المكتوب فلا عجب من أن نقرأ هذه الكلمات في داخل الرسالة، لا عجب ولا إشكال. لكن ها هنا شيء آخر ينبغي أن نجليه بهذه المناسبة. المرتد كلكم ربما يعلم حكمه، المرتد يقتل، ولا أعلم في هذا خلافا عند جميع المذاهب لا سيما المذاهب الأربعة. والحديث في هذا الأمر صحيح وصريح، من بدل دينه فاقتلوه. وقد حصل أن ارتد أشخاص في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بهم فقتلوا، وكذلك في عهد أبي بكر وفي عهد عمر. وكلكم يعلم أن أبا بكر رضي الله عنه هو الذي رفع لواء الحرب ضد من؟ ضد المرتدين، المرتدين غير مانع الزكاة. عندما ارتدت بعض القبائل العربية عن الإسلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن جمهور العلماء والفقهاء على أن الذي يملك أن يقيمها هو ليس بحد، لأنه لا يقتل حدا، يقتل كفرا. جمهور المسلمين على أن الذي يمارس هذا الواجب إنما هو الخليفة، ثم لا يجوز له أن يقتله إلا بعد أن يستتيبه، يستتيبه المرة والثانية والثالثة. وتلعب السياسة الشرعية دورا في المهلة التي ينبغي أن يعطاها هذا الإنسان المرتد. فرئيس الدولة يملك أن يسجنه إلى حين، وأن يستتيبه المرة تلو المرة، وأن ينصحه ثم يتركه ثم يعود فينصحه، وعندما ييأس من أن تفيد الاستتابة أو التحذير أو الإنذار فيه يقتله. محل البحث ليس هنا، كيف كان هذا، وكيف نوفق بين حكمين يبدوان متعارضين؟ الكافر الأصلي لا نقتله، وهو حر في دار الدنيا أن يبقى كافرا أو أن يدخل في الإسلام، وكلكم يعلم ذلك. فالدولة الإسلامية لا تكلف كافرا أيا كان أن يدخل في الإسلام إن لم يعلن الحرابة. إذا كان مسالما لم يعلن الحرابة لا يكلف. حتى الوثنيون عند كثير من العلماء أيضا لا يكلفون. البعض استثنوا الوثنيين العرب، البعض من الفقهاء. طيب، لماذا ندع الإنسان وهو كافر أصلي ولا نكلفه أن يدخل حظيرة الإسلام، محتجين بقول الله عز وجل لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، حتى إذا دخل الإسلام واستقر فيه ثم خرج غيرنا الحكم وقلنا يجب أن يقتل؟ قد يقول قائل منكم إن هذين الحكمين يبدوان متعارضين أو متناقضين. ما دام أن الإنسان حر في دار الدنيا أن يختار الحق أو أن يعانق الباطل، فما الفرق بين أن يكون هذا الإنسان مستمرا على كفره الأصلي أو أن يكون عائدا إلى ردة بعد الإسلام؟ ما الفرق؟ على كل ينبغي أن يستظل بحمى قول الله عز وجل لا إكراه في الدين، وأن يستظل بحمى قول الله عز وجل وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين النار أحاط بهم سرادقها. وهذا الإشكال جال وصال في أذهان كثير من الناس الذين لا دراية معمقة عندهم في أحكام الشريعة الإسلامية، فأفرز جهلهم بالإضافة إلى هذا الإشكال تصورات خاطئة حملوها على عاتق الدين أو فرضوا لأنفسهم اجتهادات خاطئة في الإسلام دون أن تكون لهم أي خبرة في دين الله عز وجل. وبالمناسبة أقول نعم، تلك مصيبة مجتمعاتنا الإسلامية اليوم، ولا أدري هل أقول تلك هي مصيبة الإسلام والظلم النازل بحقيقة الإسلام، أم أقول إنه ظلم يحيق بالمجتمعات الإسلامية. على كل هنالك ظلم واضح، ظلم صريح وسيء وصارخ. ما هو هذا الظلم؟ في الوقت الذي نجد أن كل العقلاء يؤمنون بما يسمى الاختصاص، ويقدسون حواجز الاختصاص بين علم وعلم، فلا يتدخل مهندس في اختصاص طبيب، ولا يتدخل مهندس أو طبيب في اختصاص قانوني، ولا يتدخل قانوني في اختصاص عالم نفس أو تربية، ولا يتدخل واحد من هؤلاء جميعا في اختصاص إنسان دارس فلسفة ومتخصص فلسفة. كلكم يعرفها، حتى إذا رأينا أنفسنا أمام العلوم الإسلامية المختلفة واختصاصاتها الدقيقة المعمقة، إذا بهؤلاء جميعا نسوا مسألة الاختصاص واقتحموا الساحة الثقافية والعلمية للإسلام دون أي تحفظ، واعتبروا هذه الساحة كلأ مباحا. يعني في الوقت الذي كانوا يرون الحواجز، ها هنا حقل للطب لا شأن لنا به، وها هنا حقل الاختصاصات الهندسية لا شأن لنا بها لم ندرس، وها هنا حقل للقانون، وها هنا حقل للفلسفة. نعم، وكل حقل محجوز، نعم، بسياج اختصاصي، حتى إذا رأينا أنفسنا أمام ساحة العلوم الشرعية لم نجد حاجزا، ورأينا أنفسنا أمام ما يشبه الكلأ المباح، تجد أن كلا يجرب حظه في التقلب في هذا الكلأ. ألا تلاحظون هذا؟ فالطبيب يجيز لنفسه أن يناقش في أمور الشريعة ويقول أقتنع ولا أقتنع، وأفهم ولا أفهم، ومن ثم فقراري في حق الدين كذا وكذا، ولا يقول أبدا أنا غير مختص بعلوم الشريعة. والمهندس أيضا قد يكون مهندس تربة، ينبغي أن لا يخرج عن نطاق هندسته، وإذا به يمارس الاختصاص الدقيق، لا أقول الثقافة الإسلامية البسيطة، لا، يمارس الاختصاص الدقيق في الأمور والعلوم الإسلامية تماما كما لو كانت هذه العلوم الإسلامية هي هندسة التربة التي اختص بها والتي أخذ الشهادات منها. ألا تلاحظون هذه الظاهرة؟ قد يقول فيكم قائل إن المهندس ليس طبيبا والطبيب ليس مهندسا وكلاهما ليس قانونيا، لكن المهندس والطبيب والقانوني وعالم التربية وعالم الفلسفة كلهم مسلمون، إذن ينبغي أن يكونوا كلهم يفهمون بالإسلام. قد يقول نعم، كلهم ينبغي أن يفهموا بالإسلام في نطاق معاملته الشخصية مع الدين، في نطاق واجباته الشخصية والأوامر التي أمره الله عز وجل بها، أي في نطاق الثقافة الإسلامية العامة. فعلا الثقافة الإسلامية العامة التي يحتاج إليها كل مسلم ينبغي أن تكون قاسما مشتركا عند المسلمين جميعا، لكنني أنا لا أتكلم عن الثقافة الإسلامية العامة التي هي فعلا قاسم مشترك للجميع، أنا أتكلم عن الاختصاص الدقيق في علوم الشريعة الإسلامية، أنا أتكلم عن الاختصاص الدقيق في علم أصول الفقه مثلا، علم قواعد تفسير النصوص، أتكلم عن الاختصاص الدقيق في علم التفسير وقواعد علم التفسير، أتكلم عن الاختصاص الدقيق في الحديث، علم الحديث رواية ودراية وعلم الرجال ونحو ذلك، أتكلم عن الاختصاص الدقيق في الفقه مثلا، أتكلم عن هذا، هذا اختصاص وراء السلوك الإسلامي الذي هو قاسم مشترك عند المسلمين جميعا. إذن أعود فأقول هنالك ظلم صارخ ينحط، لا أدري أقول على رأس المجتمعات الإسلامية أم على رأس الإسلام، وأنا أربأ بالإسلام من أن يظلم في مجتمع إسلامي. نعم. هذا ما يقع، كل يطيل لسانه كما يشاء في نقد الإسلام ونقد علمائه وطرح الآراء التي يراها دون أن تكون له خلفية دراسية تخوله أن ينطق بهذا نهائيا نهائيا. ومن هذا القبيل أن في الناس من كتبوا ومن قالوا وتحدثوا، كيف يكون المرتد معاقبا بالقتل؟ وأين هي حرية العقيدة وحرية الرأي؟ وكيف يتفق هذا مع قول الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي؟ ولو أننا عدنا فدرسنا وتأملنا ونقبنا وتفرغنا لعرفنا أن لا إشكال في الموضوع. أولا، إن عقاب المرتد فعلا هو القتل، ولكن من الذي قال إن عقاب القتل هذا سببه الكفر؟ من الذي قال؟ لو كان سبب قتل المرتد الذي هو العقاب الشرعي له بعد الاستتابة، لو كان سبب ذلك الكفر لكان هذا سبب ملاحقا أيضا الكافر الأصلي، نفس السبب موجود، وإذا لكان على الشريعة الإسلامية أن تأمر ولي أمر المسلمين بقتل كل كافر، طبعا هذا غير وارد. إذا ما السبب في قتله؟ السبب هو الحرابة وليس الكفر. معنى ذلك هذا الكافر الأصلي عندما كان كافرا يعلن عن عقيدته ويمارسها أيا كانت عقيدته، لم يكن أحد يضيق عليه السبيل أبدا، بل لو أن أحدا ضيق عليه سبيلا لجاءت الشريعة الإسلامية فأنزلت العقاب على من؟ على الذي ضيق عليه السبيل، بل الشريعة تحمي حرية العقائد وحرية الأفكار في مجتمعها الإسلام، هذا شيء واضح. لكن عندما دخل هذا الجاحد الإسلام برغبته وبرضاه ودون إلزام ولا قهر واستقر الأمر به على ذلك ودخل مع المسلمين مداخلهم وأصبح عضوا في المجتمع الإسلامي، وفجأة أعلنها صريحة أنه كفر بما قد آمن به من قبل، لاحظوا هذا الإعلان منه شو هو في داخل المجتمع الإسلامي؟ هو إعلان أنه قد أصبح عدوا ممارسا لعدوان سلوكي للعقيدة الإسلامية في قلب المجتمع الإسلامي، لا شك في هذا ولا ريب. والدليل على ذلك أن هذا الذي دخل الإسلام واستقر في المجتمع الإسلام لو لم يكن قد انطوى على قصد سيء ومخاصمة للإسلام ومعاداة للمجتمع الإسلامي وبث للتشويش في أذان المسلمين، لوسعه أن يضع عقيدته هذه ويشترها بينه وبين نفسه في أسرته في داره دون أن يجلجل بها ويستعلن بها. أما وقد جلجل بهذه العقيدة واستعلن بها، فمعنى ذلك أنه يقول بلسان الحال: يا أيها الناس، إن دينكم هذا الذي خدعت به تبين أنه باطل وتبين أنه غير صحيح، وها أنا ذا أعلن رجوعي عنه وأعلن أنني أنفض عقلي وفؤادي من بقاياه. وهو يقيم في المجتمع الإسلامي. أتتصور أن هذا لن يكون جرثومة ينشر الفساد ويبثها في عقول المسلمين؟ والدليل على هذا، لو أن هذا الذي ارتد لم يعجبه المجتمع الإسلامي وحمل نفسه وخرج إلى المجتمع الذي ينتظم مع عقيدته لما قال له أحد شيئا. وهذا ما فعله عيينة بن حصن، دخل الإسلام ثم ارتد وابتعد عن المجتمع الإسلامي. كان ابتعاده عن المجتمع الإسلامي إعلانا أنه إنما اختار لنفسه عودا إلى ما كان عليه. نعم. وها هو ذا يعلن أنه لا يريد من خلال ذلك ضررا بالإسلام. والدليل على ذلك أنه خرج من المدينة وابتعد عن المجتمع الإسلامي كله. هل لاحقه أحد؟ هل أذاه أحد؟ هل خرجت فئة انتحارية إلى المكان الذي يوجد فيه فأطبقوا عليه وخطفوه من هناك وجيء به إلى المدينة ليقتل؟ ولو شاءوا لاستطاعوا إلى ذلك سبيلا؟ أبدا. إذن نحن لا نزال مع حرية الدين في دار الدنيا، طبعا يوم القيامة لا حرية. الباري قال: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، في دار الدنيا. ثم ماذا قال؟ إنا أعتدنا للكافرين نارا أحاط بهم سرادقها، في دار الدنيا. تستطيعون أن تستجيبوا لأمري وتستطيعون أن لا تستجيبوا، بل استجابتكم التي أقبلها هي الاستجابة الاختيارية لا الاستجابة الاضطرارية، هذا شيء واضح. إذن أعود فأوضح أن المرتد لا يقتل كفرا، وإنما يقتل حرابة. ودائما إذا لاحظت أن الإنسان الذي دخل الإسلام أو كان مسلما منذ نعومة أظفاره، إذا ساورته أفكار أخرى، هو أحد شخصين: إذا كان لا يريد شرا بالعقيدة الإسلامية الجاثمة في رؤوس الآخرين، إذا كان لا يريد شرا بهذه العقيدة وإنما يتعامل مع نفسه فقط، ممكن أن يحتضن عقائد مخالفة لكنها تعيش في كيانه وداخل داره ومع أخص من يلوذون به ولا يستعلن بها ولا يجهر بها. يفعل ذلك لأنه يعلم أنه وهو المسلم إعلانه بأنه والله تبين أنه كان على خطأ وأنه هدين كله ما عاد بده إياه، هذا الإعلان الذي يجلجل به هو حرب لعقائد الأمة، وهو في الوقت ذاته إدخالا للتشويش في أذهانهم. الشارع يقول له: طيب يا أخي، ما عجبك هذا دين؟ اقتنعت بشيء آخر؟ ضعه في ذهنك واحتضنه
ومارسه في دارك ولا تستعلنه. ما الذي أرقك فجعلك لا تقتنع بأن تبقى عقيدتك هذه المخالفة في عقر دارك، وترفض إلا أن تجلجل بها في المجتمع الذي أنت فيه؟ قل لي ما الذي يدفعه إلى هذا؟ ما هو الذي يدفعه أيها الإخوة إلى هذا؟ وكان بوسعه في نطاق حرية الاعتقاد التي عبرت عنها الشريعة الإسلامية، كان بوسعه أن يجتر عقيدته بينه وبين نفسه في داره في عقر منزله. لكن لماذا تجلجل بها؟ لماذا تكتبها؟ لماذا تنادي بها حتى تبلغ أسماع المسؤولين وتبلغ أسماع ولي أمر المسلمين؟ فإذا استدعاك وطلب منك أن توضح له شبهاتك حتى يناقشك فيها، والأسباب التي جعلتك تكفر بما كنت تؤمن به بالأمس حتى يتبين إن كنا نحن المخطئين أو أنت، لماذا عندما يستدعيك تقول له أنا حر؟ طيب أنت حر، إذا المسألة مسألة حرية، تستطيع أن تمارس حريتك في دائرتك الشخصية. هذه هي النقطة. وهنالك من مارس حريته في دائرته الشخصية في عصر الصحابة وفي عصر التابعين، ما أوذوا أبدا، ولكنك عندما تستعلن بها لا شك أن دافعا آخر يحملك على ذلك. ما هو؟ إنك وظفت نفسك الآن أن تقحم المسلمين من حولك فيما أقحمت فيه نفسك، وأن تدخل الريب الذي دخل في عقلك تدخل مثله في عقول إخوانك وأمدادك. هذا هو الذي حملك، هذا هو السبب في العقاب الذي أنزله الله عز وجل على المبتدع. ولذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال: إذا انطلقنا من أن الحرابة هي سبب قتل المرتد، فلنتساءل يا ترى المرأة هل تتأتى منها الحرابة؟ يعني الرجل يملك أن يجعل من ارتداده سلاحا لبث الشبهات والزيغ في صفوف المسلمين، يملك هذا، لكن المرأة تملك؟ بعد البحث أبو حنيفة فقط وأصحابه اطمأن وآثر واجتهد أن المرأة لا تملك مثل هذه الحرابة، لذلك قال المرأة لا تقتل. لاحظوا الخلفية التي تكمن وراء هذا العقاب، لا تقتل. أصحاب أبي حنيفة وبقية المذاهب قالوا لماذا؟ من الذي قال المرأة لا يتأتى منها هذا؟ المرأة يتأتى منها أن تخرج فتجاهد. المرأة كما قلنا في الأسبوع الماضي ربما جلست مجلس الشورى. المرأة كانت تفتي في عصر الصحابة والتابعين. ممكن للمرأة لنوع من النساء أن لا يتأتى منها الحرابة، وممكن أن يتأتى منها. ولذلك كثيرون هم الذين قالوا بل المرأة إذا ارتدت واستعلنت بردتها وظهر هذا المعنى الذي يتجلى في الرجل أيضا تقتل. نعم، ومن الأحناف من قالوا تحبس ولكنها لا تقتل. المهم ليس أنها تحبس أو لا تحبس، تقتل أو لا تقتل، المهم أن أوضح لكم سبب عقاب المرتد. أهو الكفر أم هو الحرابة؟ إنه الحرابة. وإذا عرفنا أن المرتد إنما يمارس بإعلانه الارتداد وهو مقيم في المجتمع الإسلامي وهو مستعلن بردته، إنما يحارب سلم الأمة وحرية عقيدتها ويحارب أمنها وطمأنينتها، عرفنا أن للشارع أن يعاقب أحد شيئين: إما أن يجتر عقيدته في عقر داره وفي خصوصية نفسه لن يلاحقه أحد، وإما أن يخرج من هذا المجتمع كما خرج عيينة بن حصن أيضا لن يلاحقه أحد، لكن تأبى إلا أن تبقى في المجتمع الإسلامي، وتأبى إلا أن تستعلن بردته. ما هذا؟ إنها الزندقة، وهذا شيء معروف وواضح. أقول هذا لكي لا تعلق بأذهانكم كلمات قميئة يكتبها أو يقولها أولا أشخاص غير اختصاصيين نهائيا، غير اختصاصيين. ثانيا هم بعد هذا لهم خلفيات، لهم خلفيات إلحادية، كذاك الذي كتب عن قتل المرتد رسالته، إنسان يمارس العقيدة القاديانية، يمارس العقيدة التي يسمونها الأحمدية، ما يريد الأول أن القاديانية هي. نعم، تلك العقيدة التي تقول أن هنالك نبيا بعد سيدنا محمد وهو غلام أحمد، وأنه كان مؤيدا بوحي، وأنه كان مؤيدا بشرع، وأن شرعه نسخ كثيرا من الشرائع الموجودة في القرآن، ومن الشرائع التي نسختها شريعته الجهاد، لا سيما مع الإنجليز. نعم، الديانة الجديدة التي بعث بها غلام أحمد تقول إن بريطانيا ولية أمر المسلمين، وما ينبغي أن يقوم بيننا وبينها أي بغضاء أو أي إحن أو أي شيء من هذا، وأنتم تعلمون الاستعمار البريطاني كم فرخ وكم لعب أدوارا في الهند، وأنتم تعلمون أن غلام أحمد إنما لمع نجمه أيام الاحتلال البريطاني، وكانت بريطانيا تمده بما يشاء من القوى المادية والقوى المعنوية، ويأتي مثل هذا ليكتب عن قتل المرتد. إن أردت أن تبحث عن العدالة هل تجدها إلا في الإسلام؟ وإن أردت أن تبحث عن قدسية الرأي وعن نهي الإسلام الناس من أن يغتال بعضهم آراء بعض وأن يجعلوا الشورى والحوار والمناقشة فقط هي الأساس، هل تجد هذا إلا في الإسلام؟ أتأتي لتتهم الإسلام بعد هذا بنقيض ذلك، لأنه قرر أن المرتد إذا استعلن بارتداده وإذا نوقش وجادله العلماء أبى إلا أن يستعلن بارتداده؟ نعم، قرر الإسلام على لسان رسول الإسلام أنه يقتل، لكن من الذي قال لك إنه يقتل كفرا؟ أبدا، يقتل حرابتك. والدليل ما قلت لكم، عيينة ابن حصن دخل الإسلام عام الفتح، ارتد وعلم رسول الله بارتداده، خرج، عندما خرج من المدينة لم تبقى عليه تبعة، حر مارس، بس أنت لا تجعل من ارتدادك جرثومة تمارس بها إدخال الزيغ في قلوب الناس، وارحل عنا وافعل ما تشاء. نعم، ثم عاد فدخل الإسلام، رحب به أبو بكر الصديق ورحب به المجتمع الإسلامي لا أشكال. هنا ننتقل بعد هذا إلى الكلام الذي قاله لعمر رضي الله عنه. لا غرابة بعد هذا أيها الإخوة أن يقول عيينة لسيدنا عمر هذا الكلام الفظ، هي يا عمر إنك لا تعطي الجزيل، لا تكرمنا بالعطاء الوفير، ولا تحكم فينا بالعدل. فماذا كان من ردة الفعل عند سيدنا عمر؟ الرجل قال هذا الكلام وما عرض مشكلة ولا أي كلام بحادثه، بس جاي فش قلبه، اي نعم حكى الكلمة بس. يقول سيدنا عبد الله بن عباس: فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، يعني حتى هم أن يعاقبه. وهنا أقف وقفة أخرى، هل هنالك إشكال في أن يغضب عمر من مثل هذا الكلام أيها الإخوة؟ أبدا، عمر بشر بل رسول الله هو الآخر بشر، وإذا استغضب رسول الله فطبيعي أن يغضب، وإذا استغضب عمر أو غير عمر أيا كان مهما كان ربانيا فطبيعي أن يغضب. لكن الرجل بعد أن يغضب أحد رجلين، إما أن تلجمه آداب الشريعة فتتغلب آداب الشريعة على غضبه، وإما أن تتغلب نفسه ويتغلب غضبه على آداب الشريعة فينسى الشريعة ويقتحم آدابها. وتلك هي التربية الإسلامية، وذلك هو الابتلاء الإسلامي. إذن أريد أن تتصوروا أن سيدنا عمر الذي في أذهانكم، هذا الإنسان العظيم العظيم، لعل أحد يقول كيف هيك من كلمتين غضب وكاد أن يوقع به، يعني ربما يتخيل أن عمر أصبح مثل بعض الفراعنة. لا 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 أبدا، هذا شيء طبيعي، هذا الجيشان في النفس أمر لا يستطيع أحد أن يتعالى عنه أو أن يتنزه عنه. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه مسلم في صحيحه: اللهم إني بشر أنطق بالغضب والرضا، فمن لعنته فاجعل لعنتي له رحمة له. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشعر أنه في بعض الأحيان يستغضب فيغضب، وربما نطق بكلمات تسيء إلى هذا الإنسان الذي أغضبه، لكن يعود سيدنا رسول الله فيسأل ربه: يا رب إنني بشر، ربما بدرت من فمي كلمة سيئة في مثل هذه الحالة، فأنا أسألك يا رب دائما أن تمحو الكلمة السيئة بنقيضها، وأن تجعل غضبي أو لعنتي لمن لعن رحمة أرحمهم بها. حتى إن الإنسان يعني عندما يسمع هذا الكلام يكاد أقول أن يعني يتمنى أن يغضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات، حتى نعم يكون متفيئا ظلال دعوته الأخرى، أنه ما دام غضب الرسول فأصبح ممن دعا لهم الرسول بالرحمة. نعم. فإذا كان هذا شأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بشأن عمر؟ ولكن محل الشاهد هنا الرجل المسلم وغير المسلم يغضبان، ولكن المسلم الذي هيمن عليه إسلامه وسيطرت عليه مخافته من الله عز وجل تتغلب تربيته الإسلامية على مشاعره الغريزية، وهذا هو الفضل. وليس الفضل في أن يصبح الإنسان ملكا، الإنسان ما رح يصير ملك أبدا، بل سيظل بشرا كما شاء الله سبحانه وتعالى. وقد رأى سيدنا الحر بن قيس هذا الشعور من سيدنا عمر، فقال له: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل، وإن هذا من الجاهل. يقول عبد الله بن عباس: والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، ما جاوزها عمر عندما تلا الحر عليه هذه الآية، يعني ما فعل شيئا، ظهرت مشاعر غليان في جسمه في نفسه من هذا الكلام، فلما سمع الآية سكن كل ما به. هذه هي المزية التي ترقى بعمر بن الخطاب إلى مستوى الرباني، ولا تنزله مشاعر الغضب إلى أي دركة من الدركات التي تسيء إليه أبدا. لأنه أنا قلت مرة جوابا عن سؤال: الانفعالات القسرية غير خاضعة أيها الإخوة في التكليف، الأفعال الاختيارية هي التي توصف بأنها واجبة، محرمة، مباحة، مكروهة. أما الانفعال القسري فهذا مما لا يتعلق به التكليف القط. الغضب شعور داخلي، هل يقال أن هذا الغضب حرام؟ لا، ولا واجب ولا مباح، لأنه شعور والشعور انفعال. الحب عكس ذلك، هل يقال أنه حرام؟ لا، حلال لا، سنة لا، لأنه الحب عبارة عن شعور. كثيرا ما أسأل أنه بجوز الواحد يحب؟ ليش؟ أنا لو قلت لك بجوز ولا ما بجوز، تقدر تتحكم بمشاعرك؟ الحب عبارة عن مشاعر. الجوع، إذا واحد قال بجوز أني جوع، كلام فارغ، لأنه كما أن الإنسان لا يملك زمام جوعه وشبعه، لا يملك أيضا زمام مشاعره أن يحب أو أن يبغض. لكن ماذا يقول الشارع؟ يقول إذا أبغضت لا تظلم، إذا أحببت لا تنحرف، إذا جعت لا تسرق. الشعور هذا شيء لم سلطان لك عليه، لكن إياك أن تنساق وراء شعورك هذا لفعل اختياري خارجا عن ميزان الشرع الذي وجهك الله سبحانه وتعالى إليه. فإذا غضب هنا يتبين عند هذا الامتحان مكانة هذا الإنسان الذي غضب سموا أو مكانه دنوا حسب عمله وحسب تصرفه الاختياري الذي يأتي بعد ذلك. أعتقد أن الوقت قد أدركنا، نعم، ولذلك نقف عند هذا الحد ونشرح الآية الكريمة ونحلل أبعادها في الدرس القادم إن أحيانا الله، والحمد لله رب العالمين.
جينا للتصوير الفوتوغرافي الموجود اليوم، لا يدخل تحت كلمة التصوير في ذلك العصر يا عمي حسب القواعد. اتركني من رأيي ورأيك، بدنا نحط رأيي ورأيك بميزان القواعد. هلأ لو النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، تقدر بناء على ذلك تقول اليوم الحرير الصناعي حرام؟ تقول حرام؟ طيب هذا ما لم يقل به أحد من المسلمين إطلاقا، لأن رسول الله عندما قال هذا الكلام إنما عنا الحرير الإبريسم الذي تصنعه جودة القز، يا عمي هذا ما عناه رسول الله. لذلك لا المالكية ولا الشافعية ولا الحنابلة ولا الحنفية قالوا بحرمة الحرير الصناعي ولو كان ريج أكثر وبريقه أكثر. مرفوض إلا إذا كان داخل ضمن ميزان الشرع، لكن هذا كله في ماذا نقول في الحكم. أما بتسألني بقى إنه شو الأفضل شو الورع؟ لا يا سيدي، الورع أنك أنت ما تبع بعيد عن هذا. هلا أنا عم بحكي هالكلام، أنا واحد من قلة الناس يمكن ما حدا بيصدق إذا ما عندي تلفزيون. أنا ما عندي تلفزيون، وأنا الذي أقول إنه تلفزيون متصوير، نعم. لكن الحكم شيء، ولما واحد بده الورع شيء ثاني. فأنا بقول لك لا تحط صورة، لا تعلق صورة أبدا. وما سألني إنسان إنه عندي صورة والدي حطها، قلت له حطها أبدا، خبيها عندك بالدرج يا عمي، خبيها بالدرج ولا تعلقها. هذا الشيء. أما بتم القواعد الشرعية مربوطة بدلائلها العلمية يا عمي. اليوم الصاع لكان كمان إذا بدك تقول الحرير الصناعي حرام، الصاع المعروف اليوم أكثر من الصاع المتداول اللي جعله رسول الله أساس الفطر قد منه مرتين ثلاثة، أفعلة لازم تقول هذا الصاع هو الذي ينبغي أن يكون مقياسا لزكاة الفطر. ما حدا قال هذا الكلام. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أوضع أنه المركبة فيها زكاة، مثلا نقول إيه المركبة هي السيارة اليوم أصبح فيها زكاة، لكن المركبة اللي عناها الرسول عليه الصلاة والسلام شو هي؟ دابة. كلمة مركبة كانت تعني دابة. اليوم نحن عم نقول مركبة، واحد قال لي كنت ماشي بمشوار، قال لي شرف معك مطية، يعني شو بيصب المطية؟ سيارة. طيب في كثير أحكام مربوطة بكلمة مطية. المطية إذا وضعت إلى جانب صاحبي بيته دخلت بيته شو الحكم؟ هل يجوز أن أطعمها وأنا ضيف من بيت صاحب هذا؟ شو الحكم؟ رتب الأحكام على المطية اليوم السيارة هي اليوم؟ أبدا لا. فما ليش نحن لما أنت رأيك كإنسان ورع، أنت مشكور، لكن هذا اسمه ورع، اسمه ورع. ومقاطع الأحكام شيء والورع شيء آخر. هلا في ناس من مشايخنا ما بيحضروا عقد في فيديو في تصوير، أنا حين كلامهم إلى ورع، وهدول جماعة إن شاء الله ربي يدخلنا بشفاعة وجنة بكرة، لكن لا أفهم هذا إلا على أساس إيش؟ الورع. أيوه الورع. الحمد لله رب العالمين. فالخلاصة يا أخوانا، هلا شوف لو هذا الأخ اللي أرجاني الأوراق قاعد معي ما في كان داعي لكل الحكي. بالنسبة لكم إعادة هاي عم قلك عمي لا تعلق لكن لا تعلق أبدا، لا تعلق، حطها عند منك بالدرج. كيف؟ والله أنا ما بحطها، وأنا لا أنصح أحدا أن يضعها، ولكن أيضا لا أملك أن أقول لك بحرمتها. أيوه بشرط تكون نصفية، بشرط تكون أيوه. ومع هذا أيوه من الورع ومن الخير أنك تخبيها عند منا في البيت. عندما حط يا أخي حط لا إله إلا الله، حط كلمة ذكرك بالله بدل هذه الصورة، وبدك مشان الذكرى عبي دروجك صور الحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرغ جمعنا هذا إلا بذنبك.